السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.
الشريط السادس عشر.
ابتدأنا في المواريث، أي قسمة التركات بين الورثة ويعطى كل ما يستحقه من الميراث، وهو العلم الذي بينه الله تعالى في القرآن ووضح الفرائض، ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم حكم الباقي. ومع ذلك فإنها قد يكون فيها شيء من الغموض، فلأجل ذلك أولاها العلماء العناية، فتكلموا على الفروض وذكروا أن الفروض ستة كما تقدم، فذكروا أن أهل الثلث وصنفان: الأم والإخوة من الأم، أهل الثلثين أربعة أصناف: البنات وبنات الإبن، والأخوات الشقائق والأخوات لأب. أهل النصف خمسة: الزوج والبنت وبنت الإبن، والأخت الشقيقة والأخت لأب. أهل الربع اثنان: الزوج والزوجة. أهل الثمن واحد: الزوجة أو الزوجات. أهل السدس سبعة: الابن، الأم والأب والجد والجدة وبنت الابن والأخت الشقيقة لأب والأخ من أم. ثم ذكروا أحوالهم وتوسعوا في أحوالهم، ثم ذكروا العول في الفروض. فمثلا نأتي بأحوال بنت الإبن. بنت الإبن نقول تارة تأخذ النصف كاملا، وتارة تأخذ النصف عائلا، وتارة تشارك في الثلثين كاملا، وتارة تشارك في الثلثين عائلا، وتارة تأخذ السدس كاملا، وتارة تأخذ السدس عائلا، وتارة تشارك في السدس كاملا، وتارة تشارك في السدس عائلا، وتارة تأخذ المال مع العصبة أي مع إخوتها، وتارة تأخذ ما بقي بعد الفروض مع العصبة، وتارة تسقط، فيكون لها أحد عشر حالة. ولو جعلنا لكل حالة مثالا لطال بنا التفصيل، ولكنها تؤخذ مما تقدم. فنقول تأخذ النصف إذا انفردت، إذا مات ميت وله بنت وابن وله أخت شقيقة وأخ شقيق، فإن بنت الإبن تأخذ النصف، والشقيقة والشقيق يأخذان الباقي تعقيبا. فإذا كان عندنا من تائب وأخت شقيقة وأخو شقيق فإن بنتي الإبن لهما الثلثان والأخت الشقيقة وأخوها لهما الباقي تعصيبا. فإذا كان عندنا مثلا بنت عندنا أب وأم وزوج وبنت ابن نحتاج أن نلقي بعض المسائل لعل الطالب يتمرن على قسمتها ويعرف كيف تكون المسألة عائلة وكيف تكون المسألة عادلة. فلعلك تكتب هذه المسألة وتتمرن على حلها. أم وأب وزوج وبنت ابن هذه يعرف كم فرض الأبوين وكم فرض الزوج وكم فرض بنت الابن. وكذلك إذا كان عندنا مثلا أخوات متفرقات أخت شقيقة وأخت من الأب وأختان من الأم وزوجة وأم فهذه أيضا تحتاج إلى قسمة وذلك لأنها مما تكثر فيها الفروض. فيعرف كم نصيب الأخت الشقيقة وكم نصيب الأخت من الأب وهكذا الأختين من الأم. فنعرف أن النساء الوارثات كلهن يرثن بالتعقيب يرثن بالفرض إلا البنت مع أخيها تسمى عصبة بالغير والأخت وبنت الابن مع أخيها تسمى عصبة بالغير والأخت الشقيقة مع الأخ الشقيق عصبة بالغير والأخت من الأب مع أخيها الأخ من الأب عصبة بالغير. ثم هناك أيضا عصبة مع الغير وهن الأخوات إذا كان هناك بنات فإن الأخوات يأخذن ما بقي بعد البنات ويسمى تعصيبا مع الغير. وقد ذكرنا دليل ذلك الحديث الذي رواه البخاري أن أناسا جاءوا إلى أبي موسى فسألوه عن بنت وأخت وبنت ابن فابن أبو موسى عرف أن في القرآن فرض البنت النصف فإن كانت واحدة فلها النصف وفرض الأخت النصف في قوله تعالى وله أخت فلها نصف ما ترك فأعطى الأخت النصف والبنت النصف وأسقط بنت الابن. ثم أحالهم على ابن مسعود ليسألوه
فجاءوا إليه لسألوه فقال لقد ضللت إذن وما أنا من المهتدين لأقضين فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. للبنت النصف ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين وما بقي فللأخت. الذي بقي للأخت هل نسميه فرضا؟ لا نسميه فرضا، لأن الأخت لا ترث الفرض إلا مع عدم الفرع الوارث، وعندنا الآن فرع الوارث فلا وهو البنت وبنت الابن. ميراث الأخت فرضا إنما يكون إذا كانت المسألة كلالة، والكلالة من لا والد له ولا ولد، والولد موجود عندنا الآن البنت وبنت الابن من الأولاد، فلا يكون من أخت النصف فرضا، وإنما لها الباقي بعد البنت تعقيبا، ويسمى تعقيبا مع الغير. إنها أصبح الآن المعصبون أهل التعقيب أو التعقيب ثلاثة أقسام: عصبة بالنفس، وعصبة بالغير، وعصبة مع الغير. نقرأ آخر الباب.
قال رحمه الله في كتاب المواريث: وكذلك جميع الذكور غير الزوج والأخ من الأم عصبات، وهم الإخوة الأشقاء أو لأب وأبناؤهم، والأعمام الأشقاء أو لأب وأبناؤهم، أعمام الميت وأعمام أبيه وجده، وكذلك البنون وبنوهم. وحكم العاصب أن يأخذ المال كله إذا انفرج، وإن كان معه صاحب فرض أخذ الباقي بعده، وإذا استقرت الفروض وإذا استغرقت الفروض التركة لم يبق للعاصب شيء، ولا يمكن أن تستغرق مع ابن الصلب ولا مع الأب. وإن وجد عاصبان فأكثر، فجهات العصوبة على الترتيب الآتي: بنوة ثم أبوة ثم أخوة وبنوهم، ثم أعمام وبنوهم، ثم الولاء وهو المعتق، وعصبات المتعصبون بأنفسهم، فيقدم منهم الأقرب جهة، فإن كانوا في جهة واحدة قدم الأقرب منزلة، فإن كانوا في المنزلة سواء قدم الأقوى منهم، وهو الشقيق على الذي لأب. وكل عاصب غير الأبناء والإخوة لا ترث أخته معه شيئا، وإذا اجتمعت فروض تزيد على المسألة بحيث لا يسقط بعضهم بعضا عالت بقدر فروضهم. فإذا كان زوج وأم وأخت لغير أم فأصلها ستة وتعول لثمانية، فإن كان معهم أخ لأم فكذلك، فإن كانوا اثنين عالت لتسعة، فإن كان الأخوات لغير أم ثنتين عالت إلى عشرة، وإذا كان بنتان وأم وزوج عالت من اثنتي عشرة إلى ثلاثة عشرة، فإن كان معهم أب عالت إلى خمسة عشر، فإن كان بدل الزوج زوجة فأصلها من 24 وتعول إلى 27، وإن كانت الفروض أقل من المسألة ولم يكن معهم عاصب رد الفاضل على كل ذي فرض بقدر فرضه. فإن عدم أصحاب الفروض والعصبات ورث ذوو الأرحام وهم من سوى المذكورين، وينزلون منزلة من أدلوا به، ومن لا وارث له فماله لبيت المال يصرف في المصالح العامة والخاصة. وإذا مات الإنسان تعلق بتركته أربعة حقوق مرتبة: أولها مؤنة التجهيز، ثم الديون الموثقة والمرسلة من رأس المال، ثم إذا كان له وصية تنفذ من ثلثه للأجنبي، ثم الباقي للورثة المذكورين والله أعلم. وأسباب الإرث ثلاثة: النسب والنكاح الصحيح والولاء. وموانعه ثلاثة: القتل والرق واختلاف الدين. وإذا كان بعض الورثة حملا أو مفقودا أو نحوه عملت بالاحتياط ووقفت له، إن طلب الورثة قسمة التركة عملت بما يحصل به الاختيار على حسب ما قرره الفقهاء رحمهم الله تعالى. باب العتق.
ذكر أن جميع الذكور كلهم عصبات إلا الزوج والأخ من الأم، ويقولنا التعطيل هو الإرث بلا تقدير، هذا هو التعطيل، الإرث بلا تقدير، وذلك لأن صاحب الفرض يرث أرضه الذي هو نصيب مقدر شرعا لا يزيد إلا بالرد ولا ينقص إلا بالعود، فصاحب الفرض يأخذ فرضه، وأما صاحب التعطيل فإنه يرث بلا تقدير، فتارة يأخذ المال كله وتارة لا يأخذ إلا ما بقي ولو قليلا وتارة يسقط. لما ذكر الله تعالى الأولاد قال للذكر مثل حظ الأنثيين، ولم يقدر للولد الواحد الذكر نصيبا، وقدر للأنثى والأنثيين، قدر نصيب البنت من نصف والبنات من الثلثين، ولم يقدر نصيب الابن ولا ابن الابن ولا الابنين. لماذا؟ لأنه يأخذ المال كله. كذلك الإخوة، لما ذكر الأخت جعل نصيبها النصف، وذكر الأختين جعل نصيبهما الثلثين، ثم ذكر الإخوة جميعا الأخوات، فذكر أن لهما الثلثان لكل واحد، للذكر مثل حظ الأنثيين. ذكر الأخ ولم يذكر ميراثه، بل قال وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، يعني يرثها كل المال، يرثها كل مالها إن لم يكن لها ولد، فدل على أن الإخوة يرثون بالتعصيب واحدهم أو عددهم. جميع الذكور كلهم عصبات إلا الزوج، فإن نصيبه مقدر شرعا، إما النصف وإما الربع، ويدخل عليه العون. وكذلك الأخ من الأم ولو كان من الرجال فنصيبه مقدر، إما السدس وإما المشاركة في السدس، هذان يرثان بالفرض. أما بقية الذكور فإنهم عصبة، فمنهم الإخوة الأشقة وبنوهم وبنو بنيهم وإن بعدوا، ومنهم الإخوة من الأب وبنوهم وبنو بنيهم وإن نزلوا، فالأخ الشقيق عصبة، وكذلك ابنه وابن ابنه، والأخ من الأب عصبة وابنه وابن ابنه، والعم الشقيق أو العم لأب أو ابن العم الشقيق أو ابن العم لأب أو عم الأب أو ابنه أو عم الجد أو ابنه، أعمام الأب أو أعمام الجد، وكذا الأبناء. عدوا العصبة 12، الابن وابن الابن والاب والجد والاخ الشقيق وابنه والاخ لاب وابنه والعم الشقيق وابنه والعم لاب وابنه. هؤلاء من القرابات 12 كلهم عصبات، ويلحق بهم المعتق والمعتقة فإنهم أيضا عصبة يرثون بالتعصيب. يقول: ما حكم العاصب؟ العاصب أحكامه 3 إذا انفرد حاز المال، وإذا بقي شيء بعد أهل الفروض أخذه، وإذا استغرقت الفروض التالية سقط. هذه أحكام العاصب. فمثلا إذا كان الميت ليس له إلا عمه أخ وأبيه، يأخذ المال كله، هذا انفر، أو ابن عمه أو أخوه أو ابن أخيه، ما له إلا هذا العاصب يحوز المال. فإذا كان مع عمه أصحاب فروض، إذا كان الميت امرأة ولها زوجها وأمها، لها زوج وأم وأخت من الأم وعم، في هذه الحال نعطي الزوج النصف 3 ونعطي الأم الثلث 2 ونعطي الأخت من الأم السدس، العم يسقط، استغرقت الفروض التالية، ما بقي للعم شيء لأنه عاصبه، العاصب إنما يأخذ ما بقي بعد أهل الفروض. فلو لم يكن معنا أخت من الأم، بل إنما هو زوج وأم وعم، ماذا يبقى؟ يبقى السدس، نعطيه العم. وهكذا لو لم يبقى إلا أقله، لو كان معنا أختان شقيقتان وزوجة وعم، الأختان الشقيقتان لهم السدسان 8 من 12، والزوجة لها الربع 3 من 12، كم بقي من 12؟ 1 نصف السدس يأخذه العم، يعني ما أخذ إلا هذا القدر القليل. وهكذا لو كان عندنا بنتان للميت وزوجة للميت وأم للميت وعم، أليس البنتان لهما الثلثان 16 من 24؟ الأم لها السدس 4 من 24، هذه 20. الزوجة لها الثمن 3 من 24، ماذا بقي؟ ثلث الثمن يأخذه العم الذي هو العاصب، فهو يأخذ ما بقي قل أم كثر، يعني هذا حكم العاصب، يأخذ المال كله إذا انفرد، فإن كان معه صاحب فرض أخذ الباقي، فإذا استغرقت الفروض التاركة لم يبق للعاصب شيء وسقط، ولا يمكن أن تستغرق مع الابن ولا مع الأب، مع ابن الصلب ولا مع الأب. أما مع ابن الابن فقد تستغرق. لماذا لا تستغرق مع الابن؟ لأن الابن يحجب الأخوة، يحجب الأخوات، كذلك أيضا ينقص الزوج أو الزوجة، ينقص الأب والأم، لا يرث مع الابن إلا من أهل الفروض الزوج أو الزوجة والأم والأب، هؤلاء الذين يرثون مع الابن. يسقط البنات أو يعصبهن ويسقط أولاد الابن ويسقط الإخوة والأخوات ويسقط الأجداد والجدات، ما يرث معه إلا الأب والابن، الأب والأم والزوج. فإذا كان معنا أب وأم وزوج وابن، نعم يبقى للابن، لأن الزوج ما له إلا الربع، حجبه الابن، والأبوين لكل واحد منهما السدس، لقوله تعالى: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. فلكل واحد منهما السدس، فعندنا الآن سدسان وربع، تكون المسألة من 12، من 12، فربع 12 3، وسدسها 2، وسدسها الثاني 2، ويبقى 5 للابن. عرفنا أن الابن ما يسقط بحال، كذلك الأب لا يسقط بحال، ولكن قد تستغرق الفروض التركة فتعول له المسألة، تعول له لأنه وارث لكل حال. فلو فرضنا مثلا أن عندنا بنتان وزوج وأم وأب، المسألة من 12، لأن الزوج لا يرث إلا الربع مع البنات، فالزوج له 3 والبنتان لهما 8 من 12، هذه 11، والأم لها 2 هذه 13. استغرقت الفروض، هل يسقط الأب؟ ما يمكن أن يسقط، الله تعالى جعل له فرضا بقوله: ولأبويه لكل واحد منهما السدس، تعول له المسألة، فيكون له السدس، فتعول المسألة إلى 13، إلى 15. عرفنا أن الأب لا يمكن أن يسقط، وكذلك الابن. ثم ذكر أنه إذا وجد عاصبان فأكثر، فجهات العصوبة على الترتيب الآتي: بلوة ثم أبوة ثم أخوة وبنوهم ثم أعمام وبنوهم ثم الولاء وهو المعتق وعصبات المتعصبون بأنفسهم. تسمى هذه جهات التعصيب. فإذا كثر عندك العصبة فبأيهم تقدم؟ إذا كان مثلا عندك ابن وابن ابن وأب وجد وأخ شقيق وابنه وأخ لأب وابنه وعم وابنه، وكذلك معتق وابنه، من الذي تقدمه؟ لا بد أنك تعرف من هو أحق بالتقديم. الإبن، الإبن يسكت هؤلاء كلهم ويصير هو العصبة، إلا الأب فإنه لا يسكته بل يعطيه سدس، يكون له السدس. أما البقية فإنهم لا يرثون مع الإبن. وكذلك إذا لم يكن هناك إبن ولكن هناك ابن ابن، ابن ابن وأب وجد وأخ شقيق وابنه، أخ لأب وابنه، عم شقيق وابنه، من الذي يكون العصا العاصب؟ ابن الابن، لأنه فرع ولأنه من الولد فيقوم مقام أبيه. كذلك إذا لم يكن عندنا، إذا لم يكن عندنا ابن ولا ابن ابن ولا ابن ابن ابن، ولكن عندنا أب وجد وأخ شقيق وابنه وأخ لأب وابنه وعم شقيق وابنه وعم لأب وابنه، فبأيهم نبدأ؟ من هو الذي يكون العاصي؟ الأب، لأنه أقرب أقربهم، فيقدم الأب على هؤلاء ويكون هو العاصب. فإذا لم يكن عندنا أب قام مقامه الجد، هذا على خلاف. وبفعل ما ذكر الخلاف ترجح عنده أن الجد يسقط الإخوة، وقد وقع خلاف في عهد عمر رضي الله عنه، هل الجد يسقط الإخوة أو لا يسقطهم؟ فأكثر العلماء على أنه لا يسقطهم، وأنهم يقتسمون المال هو وهم على قسمة معروفة بكتب الفقه. ولكن اختار شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وشيخنا الشيخ محمد بن إبراهيم وشيخنا بن باز اختاروا أن الجد يسقط الإخوة وأنه يقوم مقام الأب، وقد رجح ذلك ابن القيم في إعلام الموقعين بعشرين وجها فالسورة في الكتاب، تدل على أن الأب والجد يتناوبان، يقوم الجد مقام الأب وأن الجد أب. فعلى هذا الجد يسقط الإخوة، لكان عندك جد وأخ شقيق وابنه وأخ لأب وابنه وعم شقيق وابنه وعم لأب وابنه، فالجد هو الذي يعصب ويسقط الباقين. فإذا لم يكن هناك أب ولا جد، أن لا أصل ولا فرع، عندك إخوة أشقاء وبنوهم وإخوة لأب وبنوهم وأعمام أشقاء وبنوهم وأعمام لأب وبنوهم، فالمقدم من؟ المقدم الأشقاء، وذلك لقوتهم. ولو كان الإخوة لأب مثلهم في القرب، ولكن هؤلاء يدلون بجهة وهؤلاء يدلون بجهتين، والذي يدلي بقرابتين أولى من الذي يدلي بقرابة واحدة. فإذا لم يكن هناك إخوة أشقاء قدمت الإخوة من الأب على أبناء الإخوة الأشقاء، فإذا لم يكن هناك إخوة أشقاء ولا لأب قدمت أبناء الأشقاء على أبناء الإخوة من الأب، فإذا لم يكن هناك إخوة أشقاء ولا بنوهم ولا إخوة لأب ولا بنوهم قدمت الأعمام لأب، الأعمام لأب على بنيهم، الأعمام الأشقاء ثم الأعمام لأب ثم أبناء الأعمام الأشقاء ثم أبناء الأعمام لأب، هكذا ترتيبهم. تقول مثلا الابن ثم ابن الابن ثم الاب ثم الجد ثم الأخ الشقيق ثم الأخ لأب ثم ابن الشقيق ثم ابن الأخ لأب ثم العم الشقيق ثم العم لأب ثم ابن العم الشقيق ثم ابن العم لأب. هذا ترتيبهم. لماذا قدمنا الإخوة على الأعمام؟ لأنهم أقرب منهم جهة، هؤلاء جهة الأخوة وهؤلاء جهة العمومة. لماذا قدمنا الأشقاء على الإخوة لأب مع كونهم في درجة واحدة؟ لأنهم يدلون بالقوة، يعني أنهم أقوى، والبيت المشهور للجعمري يقول: فبجهة التقديم ثم بقربه وبعدهم التقديم بالقوة اجعل. أولا تقدم بالجهة، فتقدم البلوة على الأبوة. ثانيا تقدم بالقرب، فتقدم ابن الابن على ابن ابن ابن. هذا التقديم يسمى تقديما بالقرب. وتقدم الأخ الشقيق على ابن الشقيق، والعم الشقيق على العم على ابن العم الشقيق. هذا يسمى تقديما بالقرب. ثم بعد ذلك التقديم بالقوة، الأخ الشقيق أقوى من الأخ لأب مع أن القرب واحد، العم الشقيق أقوى من العم لأب مع أن القرب واحد بالدرجة واحدة. فتقديم بالجهة ثم تقديم بالقرب ثم تقديم بالقوة. هذا ذكره بقوله يقدم منهم الأقرب جهة. عرف من الجهات أنها أربع خمس، ذكر من الجهات خمس: بلوة ثم أبوة ثم أخوة وبنوهم ثم عمومة وبنوهم ثم ولاء. الجهات خمس، فيقدم منهم الأقرب جهة على ترتيبهم: بلوة ثم أبوة ثم أخوة وبنوهم ثم أعمام وبنوهم ثم الولاء وهو المعتر، وعصبات المتعصبون بأنفسهم. فيقدم منهم الأقرب جهة. فإن كانوا في جهة واحدة، في جهة واحدة مثل ابن وابن ابن وابن ابن ابن، أليس في جهة واحدة؟ نعم. فيقدم الأقرب، الابن أقرب من ابن الابن، الأقرب منزلة. فإن كانوا في المنزلة سواء كالأخ الشقيق والأخ لأب في درجة واحدة، أو العم الشقيق والعم لأب في درجة واحدة، يقدم الأقوى منهم وهو الشقيق على الذي لأب. وكل هذا أحسن من الحديث قوله عليه السلام: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. كلمة أولى نبهتنا على أننا نأخذ الأولى من كل سبب، فالأقرب أولى من الأبعد، والأقوى أولى من الأضعف. البعد يكون في جهة البلوة، لأن الابن أقرب من ابن الابن، وأما القوة فلا تكون إلا في الإخوة والأعمام. الإخوة بعضهم أقوى من بعض، الشقيق أقوى من الأب من ابن الأب، والأعمام كذلك بعضهم أقوى من بعض، العم الشقيق أقوى من العم لأب. فيقدم بالقوة لكونه أولى. يقول: وكل غاصب عاصب غير الأبناء والإخوة لا ترث معه أخته شيئا. عرفنا أن الابن ترث معه أخته، وابن الابن يعصب بنت الابن، سواء كانت أخته أو بنت عمه التي في درجته أو التي أعلى منها إذا احتاجت إليه. مثاله إذا كان عندنا بنتان للميت وبنت ابن وابن ابن ابن أنزل منها، فالبنتان يأخذن الثلثين وبنت الابن كانت ساقطة، ولكن ابن أخيها الذي أنزل منها يعصبها، تقول له لو كان أبوك حيا لورثت معه فأنا أقرب منك، عصبني كما يعصبني أبوك. فيعصبها أخوها وهو ابن الابن، أو يعصبها ابن أخيها وهو ابن ابن ابن. هذا كذلك أيضا الأخت الشقيقة ترث مع أخيها تعصيبا، والأخت لأب ترث مع أخيها تعصيبا، ولكن بنت الأخ ما يعصبها ابن الأخ لأنها ليست من الورثة. وكذلك العمة ما يعصبها العم، وكذلك بنت العم ما يعصبها ابن العم، ليست وارثة. يعني النساء ما يرث منهن أبعد من الأخت، فبنت الأخ وكذلك أخت الأب وهي العمة، وكذلك بنت العم ونحوهن ما يرثون بالفرض ولا بالتعصيب، لا يعصبها أخوها. إذا اجتمعت فروض تزيد على المسألة بحيث لا يسقط بعضهم بعضا، عالت بقدر فروضها، عالت بقدر فروضهم. قد ذكرنا أن العول زيادة في السهام نقص في الأنصبة، وسببه أن الفروض قد تكثر وكلهم وارثون ولا يسقط بعضهم بعضا، فتعول المسألة ويدخل عليهم النقص كلهم. فمثلا إذا كان عندك أخت شقيقة وأخت من الأب وزوج، أليس الزوج يأخذ النصف ثلاثة والأخت الشقيقة تأخذ النصف ثلاثة؟ هل تسقط الأخت من الأب؟ هل الأخت من الأب صاحبة الفرض تأخذ السدس تكملة الثلثين؟ ما تسقط، فنعطيها السدس فتكون المسألة من سبعة، فنقسم المال من سبعة، بدل ما تأخذ الشقيقة النصف تأخذ ثلاثة أسباع، بدل ما يأخذ الزوج النصف يأخذ ثلاثة أسباع. هذا يسمى عول. كذلك وقع في عهد عمر أن رجل أن امرأة ماتت ولها زوج وأخت وأم، الزوج لها النصف والأخت لها النصف والأم لها الثلث، من أين نعطي الأم؟ نصف ونصف، من أين نعطي الأم؟ تعول لها المسألة، فنجعل المسألة من ستة، وهي مخرج اتهام. نحتاج أن نذكر لكم المخارج، وإن كانت تستغرق وقتا لكن من باب التعريف. فنقول إذا كان في المسألة ثلث ونصف، من كم يخرج؟ ثلث أليس مخرجه من ثلاثة؟
ونصف مخرجه من اثنين فتغرب اثنين في ثلاثة بستة فتكون المسألة من ستة من أخت النصف ستة ثلاثة ومن زوج النصف ثلاثة ومن أم الثلث اثنان عالت المسألة إلى ثمانية. كذلك مثلا لو كان عندنا مثلا في هذه المسألة أختان شقيقتان لهما ثلثان وزوج له النصف له النصف وأم لها السدس بوجود الأختين حجبنها عالت المسألة إلى ثمانية لأن الأختين لهما ثلثان هذه أربعة والزوج له النصف هذه سبعة والأم لها السدس هذه ثمانية فإن لم يكن معنا أم ولكن معنا أختان من الأم أليس لهما الثلث؟ نقول الأختان الشقيقتان لهما النصف والزوج ثلثان والزوج له النصف والأختان من الأب لهما الثلث عالت المسألة إلى تسعة فإذا وجدت معنا الأم عالت إلى عشرة عالت إلى عشرة الزوج له النصف والأختان لهما الثلثان والأختان من الأب لهما الثلث يعني ثلث الستة والأم لها السدس الستة أصبحت عشرة هذا نهاية عون هذه المسألة. كذلك إذا كان عندنا زوجة لها الربع وأختان لهما الثلثان وأم لها السدس وأختان من الأم لهما الثلث ننظر أليس مخرج الربع من ثلاثة من أربعة مخرج الربع من أربعة أليس مخرج الثلثين من ثلاثة مخرج الثلثين من ثلاثة أليس مخرج السدس من ستة نعم مخرج السدس والثلث من ستة وكذلك الثلثان فعندنا الآن ستة الستة فيها النصف وفيها الثلث وفيها الثلثان وعندنا الربع مخرج الأربعة مخرج الربع أربعة كيف نعمل حتى نعرف أصل المسألة ننظر بينهما فنجد بينهما موافقة أليس الأربعة فيها نصف والستة فيها نصف نأخذ نصف الأربعة اثنين نضربه في الستة باثني عشر أو نأخذ نصف الستة ثلاثة ونضربه في الأربعة باثني عشر يسمى هذا أصل المسألة فكيف نعطيهم الآن عندنا أختان شقيقتان لهما الثلثان ثمانية ثلث اثني عشر ثمانية وعندنا الزوجة لها الربع ثلاثة هذه أحد عشر الأم لها السدس هذه ثلاثة عشر الإخوة من الأم لهم الثلث لهم الثلث ثلث اثني عشر أربعة وصلت إلى 17، حالت المسألة من 12 إلى 17. يسمى هذا العون، يقول مثلا على مسألة كان زوجنا أم وأخت لغير أم، أصلها 6 وتعون 8، أصلها 6، يعني لأن فيها نصف ونصف وثلث، أصلها من 6، ولكن نصف ونصف وثلث، نصف 6 3 ونصف 6 3 وثلث 6 2 عالة إلى 8. فإن كان معهم أخ لأم فكذلك، إن كان معهم أخ لأم فكذلك. لماذا ما زالت؟ لأن الأخ لأم مع الأخ مع الأخت غير أم حجب الأم إلى السدس، فلم يكن لها إلا سدس، فأصبح عندنا سدسان ونصفان، نصفان نصف للشقيقة ونصف للزوج وسدس للأم. يعني حجبها أخوها، يعني إذا كان عندنا زوج له النصف وأخت لغير أم لها النصف وأم لها السدس وأخت أخ لأم له السدس، أصبح عندنا نصفان وسدسان فعالت إلى 8. فإن كان الإخوة اثنين الإخوة من الأم عليك لهم الثلث، تعود إلى 9. فإن كان الأخوات لغير أم 2 شقيقتين وأختين لأم وزوج أم عالت إلى 10. وإذا كان عندنا بنتان وأم وزوج عالت إلى 13، من 12 إلى 13، لأن البنتين لهم الثلثان 8، والأم لها السدس 2 هذه 10، والزوج له الربع 10 من 3 13 عالت إلى 13. فإن كان معهم أب فالأب أيضا له السدس تعالت إلى 15 إلى 15. فإن كان عندنا ما عندنا أب ولا عندنا بنات ولكن عندنا شقيقتان لهما الثلثان وأختان من الأم لهما شقيقتان لهما الثلثان 8 وأختان من الأم لهما الثلث هذه 12، وزوج له الربع هذه 15، وأم لها السدس 2 هذه 17. يقول فإن كان بدل الزوج زوجة فأصلها من 24 وتعود إلى 27 وتسمى المنبرية. قالوا إن علي رضي الله عنه سئل عنها وهو على المنبر فقال صار الثمن تسعى، واستمر في خطبته الثمن أصبح تسع. وصورة ذلك إذا كان عندنا بنتان وأبوان وزوجة أليس البنتان لهما الثلثان 16؟ أليس الأبوان لهما الثلث 6 و 6؟ ثمانية استغرق المال ثلث هذه وثلث ثمانية وستة عشر أربعة وعشرون ماذا يبقى للزوجة؟ تعود لها المسألة تعود بالثمن فيصير الثمن تسعة فتصير إلى تسعة إلى سبعة وعشرين هذه مسائل العول وتعرفون أن أصول المسائل سبعة أصل اثنين وأصل ثلاثة وأصل أربعة وأصل ستة وأصل ثمانية وأصل اثني عشر وأصل أربعة وعشرين هذه تسمى أصول المسائل أصل اثنين إذا كان في المسألة نصف فإنها من اثنين إذا كان عندك مثلا زوج وعم من اثنين أو زوج وأخت من اثنين زوج نصف ثلاثة نصف فإذا كان فيها ثلث فهي من ثلاثة عندك مثلا أم وعم فالأم لها ثلث والعم لها باقي من ثلاثة أو ثلث وثلثان الثلث مثلا للشقائق الثلثان والثلث للأخوة من الأم ثلث وثلثان تكون من اثنين من ثلاثة فإذا كان فيها ربع وباقي أو ربع ونصف فهي من أربعة إذا كان عندك مثلا بنت وزوج وعم بنت وزوج وعم أليس الزوج لها الربع من أربعة الزوج لها الربع والبنت لها النصف والعم لها الباقي الباقي واحد تسمى من أربعة يقولون هذه المسائل لا تعود الواحد الاثنين والثلاثة والأربعة والثمانية الثمانية إذا كان فيها ثمن ونصف أو ثمن وباقي أو ثمن ونصف وباقي فإنك مثلا زوجة وبنت وعم من ثمانية للزوجة واحد الثمن وللبنت النصف نصف الثمانية أربعة وللعم الباقي هذه أيضا ما تعود أن أصل ستة وأصل اثني عشر وأصل أربعة وعشرين فمر بنا أنه أنها تعود نستمع الآن بعدما ذكر هذه الفروض وما يعول منها وما لا يعول ذكر بعد ذلك ضد العول الذي هو الرد فهو زيادة في الأمثلة نقص في السهام متى يحتاج إلى الرد؟ إذا كانت الفروض أقل من المسألة ولم يكن هناك عاصب فإن الباقي يرد على أصحاب الفروض كل واحد بقدر فرضه هذا هو الرد أن تكون الفروض أقل من المسألة وأن لا يوجد عاصب فحينئذ ترد الباقي على أصحاب الفروض فإن كانوا صنفا واحدا قسمته على عدد رؤوسهم وإن كانوا فردا واحدا أخذ المال كله وإن كانوا صنفين أو أكثر، جعلت سهامهم كأصل المسألة وأعطيت كل منهم بقدر سهامه من المال كله. هذا مسألة الرد ويتضح بالأمثلة. فإذا كان عندنا أم وليس للميت غير هذه الأم، أخذت المال كله فرضا وردا، تأخذ المال كله مع أن ما لها إلا الثلث، ولكن نعطيها المال فرضا وردا. فإن كان عندنا جدتان، ما عند مال الميت إلا جدتان، فإنهما يأخذان المال كله فرضا وردا، فذلك أن إرثهما السدس، ولكن لم يوجد للميت عصبة ولا أحد يرثه غير الجدتين، فيقسم المال بينهما. وكذلك لو كان للميت أخ من الأم ليس له غيره، فإنه يأخذ المال كله فرضا وردا. فإن كان إخوته من الأم عشرة، كلهم إخوته من الأم وليس له قرابة غيرهم، قسمنا المال بينهم على عدد رؤوسهم وسميناه فرضا وردا. هذا فيما إذا كان الوارث صنفا واحدا. فإن كان أكثر من صنف فإنك تجمع سهامهم وتجعلها هي أصل المسألة، وتقسم المسألة عليهم، فتقول مثلا إذا كان عندنا أم وأخ لأم، نقول مثلا جدة، جدة وأخ للأم، أليس الجدة لها السدس والأخ لأم له السدس؟ السدسان اثنان وليس عندك إلا شخصان، تقسم المال بينهما، تقول لك نصف ولك نصف، لأن ما وجدنا إلا سهمين، يعني ما قسمين سهمين على قدر سهامهما. فإن كان بدل الجدة أم وأخ من أم، أليس الأم لها السدس اثنان من ستة والأخ له السدس واحد من ستة؟ ما وجدنا إلا ثلاثة أسهم، نقسم المال بينهم على ثلاثة أسهم، نقول لك يا أم الثلثان، لك يا أخ الثلث، بدل السدس أخذ الثلث، بدل الثلث أخذت الثلثين. هذا مسألة الرد. كذلك لو كان عندنا بنت وبنت ابن فقط وليس للميت ورثة غيرهم، بنت وبنت ابن، أليس فرض البنت النصف ثلاثة من ستة وفرض بنت الابن السدس تكملة الثلثين؟ الجميع أربعة، نقسم التركة على أربعة، بدل ما كانت بنت الابن لها السدس تأخذ الربع، بدل ما كانت بنت الابن لها البنت لها النصف أخذت ثلاثة الأرباع، حيث لم يكن هناك وارث غيرهما. كذلك لو وجدنا بنتين وأم فقط، بنتين أليس لهما الثلثان؟ أم أليس لها السدس؟ نقسم المال على خمسة، لكما يا بنات أربعة الأخماس، لك يا أم الخمس. هذا يسمى الرد، رددناه عليهم. أكثر الفقهاء قالوا الزوج والزوجة لا يرد عليهما، ولكن ابن سعدي كأنه يختار الرد عليهما، واختار ذلك في غير هذا الكتاب، صرح بأن الزوج يدخل عليه العول فكذلك يدخل عليها الرد. انتقل بعد ذلك إلى نوع آخر، فإن عدم أصحاب الفروض وعدم العصبات ورث ذوو الأرحام وهم من سوى المذكورين وينزلون منزلة من أدلوا به، هذا يسمى ميراث ذوي الأرحام. من هم ذوو الأرحام؟ هم من ليسوا بذي فرض ولا عصبة، أقارب الميت الذين لا يرثون لا بفرض ولا بتعصيب، وقد أخذ ميراثهم من قوله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض. فإذا كان للميت ذو أرحام ولم يوجد له عاصب ولم يوجد له صاحب فرض، فأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، فنقربهم ونعطيهم تركته أولى من أن نعطيها بيت المال. أقاربه لهم حق في ماله فهم أحق من غيرهم، فمثلا الجد أبو الأم ما يرث، فإذا عدم الورثة الذين هم أهل الفروض وأصحاب التعصيب ورثنا الجد أبا الأم، الخال والخالة والعم العمة الخال والخالة والعمة وبنت العم وابن البنت وابن الأخت، هؤلاء أقارب. فإذا مات ميت وليس له إلا خال، أعطينا الخال المال، كنا الخال يقول في الحديث الخال وارث من لا وارث له. وكذلك إذا لم يجد له إلا عمته أو خالته أعطيناها ماله، وقلنا هي أحق من غيرها من بيت المال ونحوه لأن لها قرابة وهي من ذوي الأرحام، فنعطيها ماله نعطيها تركته. وكذلك إذا وجدنا له بنت ابن بنت بنت وجدنا له بنت بنت أو ابن بنت أو ابن أخت الذي هو خاله فهم أحق من بيت المال فيعطون ماله. يقول المؤلف ينزلون منزلة من أدلوا به، يعني فيما إذا كفروا فإنهم ينزلون منزلة من أدلوا به، يقرب البعيد منهم حتى يجعل المنزلة الوارث. فإذا كان عندنا مثلا بنت بنت وعندنا بنت أخ بنت أخ لأم أو ابن أخ لأم ابن أخ للأم، هل يرث؟ ما يرث ابن الأخ للأم، ولكن أبوه يرث، يجعل في منزلة أبوه. وبنت البنت ما ترث، يجعلها في منزلة البنت نكربها. وإذا قربناها ننظر نقول الآن عندنا بنت أخ لأم، من الذي يرث منهم؟ أليس البنت تسقط الأخ لأم ويرث معها الأخ لأم؟ إذن أنت يا ابن الأخ لأم لا حق لك مع بنت البنت، لأن بنت البنت منزلة البنت، وابن الأخ لأم منزلة الأخ لأم، والأخ لأم يسقط مع البنت. نقربنا هذا وقربنا هذا. كذلك مثلا إذا كان عندنا عمة لأنه ما ترث إلا مع ذوي الأرحام، وعندنا بنت عم نقربهم، العمة نجعلها بمنزلة الأب لأنها أخته، هي تقول أنا أخت أبي، نجعلها بمنزلة الأب، وبنت العم نجعلها بمنزلة العم منزلة أبيها، فنقول عندنا عم وأب، من الذي يرث؟ أليس الأب يسقط العم؟ إذن بنت العم لا ترث مع العمة لأنها أقرب. فأما إذا كانوا كلهم وارثون فإنه يقسم بينهم كما يقسم بين المدلى بهم مثلا. فإذا كان عندنا بنت بنت وبنت بنت ابن أليس بنت البنت إذا نزلها مكان أمها ثلث وبنت ابن ابن نزلها مكان أمها ثلث تكون هذه بمنزلة أمها لها النصف وهذه بمنزلة أمها لها السدس تكون لها الثلثين أربعة يكون العرف بينهما هذا يسمى ميراث ذوي الأرحام ينزل لمنزلة من أدلوا به. يقول بعد ذلك ومن لا وارث له فماله لبيت المال يصرف في المصالح العامة الخاصة إذا لم يجد له مال أصلا يدخل مال في بيت المال يصرف في المصالح العامة الخاصة لمصالح المسلمين. ثم يقول بعد ذلك إذا مات الإنسان تعلق بتركته أربعة حقوق أولها مؤونة التجهيز ثم الديون الموثقة والمرسلة من رأس المال ثم إذا كان له وصية تنفذ من ثلثين الأجنبي ثم الباقي للورثة المذكورين. تسمى هذه الحقوق المتعلقة بعين التركة يبدأ بمؤونة التجهيز قبل كل شيء فيؤخذ من ماله أجرة المؤثرين يؤخذ من ماله ثمن الشفن يؤخذ من ماله ثمن الحلوب يؤخذ من ماله أجرة الحفار إذا لم يجب من يتبرع هذه تؤخذ من ماله. فلو قال الورثة المال لنا نقول ليس لكم إلا بعد تجهيز ما لكم إلا ما بقي بعد التجهيز التجهيز يقدم هذا مأونة التجهيز. فإذا جهز بعد ذلك تقضى الديون الديون إما أن يكون فيها رحم وإما أن تكون بغير رحم فيقدم الدائن الذي فيها رحم يباع العين المرهونة ويعطى صاحب الدين دينه وأما البقية التي ليس بها رهن فتباع بقية الأموال فتوفى الديون كلها. فإذا أوفيت الديون وبرئت ذمته انتقل إلى الوصايا. فإذا كان قد أوصى في آخر عمره أو أوصى بعد موته أعطوا فلان كذا أخرجوا ثلث تركتي أو ربعها أعطوا فلانة كذا فهذه الوصايا تخرج من رأس المال قبل الميراث وبعد الديون تخرج من المال. روي عن علي رضي الله عنه أنه قال إنكم تقرؤون قوله تعالى من بعد وصية يوصي بها أو دين وإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالدين قبل الوصية يعني أن الآية مذكورة فيها الوصية ثم الدين وصية يوصي بها أو دين وما ذاك إلا أن الوصية قد تكون ثقيلة على الوردة حيث أنها تضرع فجعلها الله مقدمة حتى تسهل عليهم بخلاف الدين فإنه حق آدم يطالب به أصحابه. وبعدما تنتهي الوصية وتنفذ الوصايا ولو كانت لأجنبي الباقي يكون للورثة المذكورين الذين تقدم ذكرهم. بعد ذلك يقول أسباب الإرث ثلاثة النسب والنكاح الصحيح والولاء يعني هذه الأسباب هي التي يكون بها الإنسان وارثا. النسب هو القرابة وينقسم إلى ثلاثة كما تقدم أصول وفروع وحواشي، هذا هو النسب. فالأصول الأب والجد وأبو الجد وجد الجد وإن معهم، وكذلك الأم وأم الأم وأم الأب ونحوهم، هؤلاء هم الأصول. الفروع الإبن والأب وأبناء أبناء الأبناء والبنات وبنات الإبن ونحوهم، هؤلاء هم الفروع. الحواشي الإخوة وبنوهم، والأعمام وبنوهم، أعمام الأب وبنوهم، وأعمام أب الأب وبنوهم، وإن نزلوا هؤلاء هم الحواشي، هؤلاء هم النسب. النسب القرابة. وقد تقدم كيفية التوريث. الثاني النكاح الصحيح. لماذا قيده بالصحيح؟ ليخرج النكاح غير الصحيح. النكاح الذي عند الرافضة يسمونه نكاح المتعة، هذا نكاح باطل، فلا يحصل به التوارث لأنه باطل من أصله. وكذلك إذا حكمنا بأن هذا النكاح فاسد أو باطل فلا يحصل به التوارث، لا بد أن يكون النكاح تام الشروط، ويعرفونه بأنه عقد الزوجية الصحيح الخالي من الموانع الشرعية، وإن لم يحصل دخول ولا خلوة فيتوارث به الزوجان، يرث كل منهما الآخر بمجرد العقد. إذا حصل عقد الزوجية حصل الملكة فإنهما يتوارثان. فمثلا غير الصحيح يخرج إذا زوجت المرأة نفسها، فهذا ليس بصحيح لأنه لا نكاح إلا بولي. إذا زوجها وليها بدون شهود فهذا غير صحيح، بحديث لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، فلا بد من شاهدي عدل. إذا تزوجها وهي في العدة فهذا نكاح غير صحيح باطل، لأنه لا يحل لها أن تتزوج حتى تنتهي عدتها. تزوج امرأة وعنده قبلها أربع فهذا نكاح غير صحيح، وأمثلة ذلك كثيرة. فلا بد من الصحيح الذي تمت شروطه، عقد النكاح الصحيح. أما الولاء فيعرفون الولاء بأنه عصوبة سببها نعمة المعتق على عتيقه فيرثه هو وعصبته الذكور دون الإناث. المعتق يرث عبده المعتق العتيق، فإذا مات المعتق وبقي أولاده ورثوا عتيق أبيهم الذكور فقط، ولا ترث معهم الإناث. عصوبة يعني عصبة سببها نعمة السيد على عبده العتق، فيرثه هو ورثة الذكور دون الإناث. هذا هو الولاء. وموانعه ثلاثة: القتل والرق واختلاف الدين. موانع الإرث ثلاثة: القتل وهو ما أوجب دية أو قصاصا أو كفارة فإنه يحرم من الإرث، القاتل ما يرث، هكذا ورد في الحديث. وفي قصة قتادة المجلدي أنه قتل ولدا له، فلما قتله عند ذلك جاء عمر رضي الله عنه وأمره بدفع الدية: فأنت أيها الأب قتلته عمدا ولكن لا نقتلك، ولكن دفع الدية، فهذه الدية ليس لك منها شيء. الدية تكون لأمه ولأخوته. لم يعطي عمر القاتل ولو كان أب قتل ولده لا يرث القاتل، فإن كان القاتل عمدا ولكن سقط القصاص كقتل والد ولده فإنه يحرم من الميراث، وإن كان القاتل خطأ بحيث فيه كفارة، من قتل مؤمنا خطأ فجئ تحرير رقبة وجئت مسلمة إلى أهله فلا يرث أيضا سدا للباب، فخفت أن يتسرع أحد الأقارب ويقتل قريبه ويقول سأرثه، فيقال من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. هذا القتل. كذلك الرزق عجز حكمي يقوم بالإنسان سببه الكفر، هذا تعريف الرزق. فالرقيق هو المملوك، المملوك لا يملك لأن ما بيده سيده، فلو أعطيناه ميراثا من أبيه لكان أبو حر وأعطيناه لأخذه سيده وسيده أجنبي، فالرقيق لا يرث ولا يورث لأن ما بيده سيده، حتى لو كان له أولاد أحرار ما يرثونه، ميراثه لسيده. لكن إذا كان معتق بعضه يسمى المبعض، فالمبعض يرث ويورث ويحدث بقدر ما فيه من الحرية. الثالث اختلاف الدين، إذا كان أحدهما كافر فإنهما لا يتوارثان، بحديث أسامة لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، واستثنوا الولاء أنه يرث بالولاء. إذا كان له عبد كافر قد عتقه فإنه يرثه، أو كان مثلا الكافر له عبد مسلم عتيق فإنه يرثه إلا بالولاء، على خلاف ذلك. يقول إذا كان بعض الورثة حملا أو مفقودا أو نحوه عملت بالاحتياط وقد سلف من طلب الورثة قسمة التركة عملت بما يحصل من الاحتياط على حسب ما قرره الفقهاء رحمهم الله، يعني توسع الفقهاء في هذا حتى المتأخر منهم، فجعلوا باب الحمل وذكروا فيه أكثر من 6 صفحات 7 صفحات وكذلك باب المفقود. الحمل الذي يرث هو حمل هذه المرأة، فنحن إذا كان في ورثة الحمل لا ندري هل هو ذكر أم أنثى، أم ذكرين أم أنثيين أم ذكر وأنثى، فنحتاط ونوقف له الأكثر، الأكثر من حمل أنثيين أو ذكرين، فإن كان الأكثر حمل أنثيين أوقفنا حمل أنثيين، وإن كان أوقفنا نصيب أنثيين، وإن كان نصيب ذكرين أكثر أوقفنا نصيب ذكرين، هذا الاحتياط. وكذلك المفقود الذي انقطع خبره ولم يدر أحد حي أم ميت انقطع خبره، فمثل هذا أيضا يقول إن كان الغالب على سفره الهلاك كالذي خرج من بيته في ليل ثم انقطع خبره يغلب على الظن أنه اغتيل قتل غيله، فمثل هذا ينتظر 4 سنين، فإن جاء وإلا قسم ماله. ففي هذه المدة التي هي 4 سنين إذا مات أحد أقاربه يحبس نصيبه له، لأنه حكم بأنه حي. وإن كان الغالب على سفره البقاء والحياة كالذي يسافر مثلا للهند أو السند أو لإفريقيا وينقطع خبره، فينتظر بتمام عمره 90 سنة، إذا تم عمره 90 سنة قسم ماله، وقبل ذلك لا يقتل. فإذا مات أحد أقاربه في هذه المدة أعطي نصيبه كاملا وحرس حتى يتحقق من أمره، ثم يقسم مع تركته لورثته. وبعد الأذان نبدأ في باب العتق إن شاء الله. الله أعلم، وصلى الله عليه وسلم. بعد الصلاة.
وتخليصها من الرق، وهو من أفضل العبادات، لحديث أي امرئ مسلم أعتق امرأ مسلما استنقذ الله بكل عضو منه عضوا من النار، متفق عليه. وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الرقاب أفضل، قال أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها، متفق عليه. ويحصل العتق بالقول، وهو لفظ العتق وما في معناه، وبالملك، فمن ملك ذا رحم محرم من النسب عتق عليه. وبالتمثيل بعبده بقطع عضو من أعضائه أو تحريقه وبالسراية، لحديث من اعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد، قوم عليه قيمة عدل فأعطى شركاه حصصهم وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق عليه ما عتق، متفق عليه. وفي لفظ وإلا قوم عليه واستسعي غير مشقوق، متفق عليه. فإن علق عتقه بموته فهو المدبر، يعتق بموته إذا خرج من الثلث. فعن جابر أن رجلا من الأنصار اعتق غلاما له عن جبر لم يكن له مال غيره، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال من يشتريه مني، فاشتراه نعيم بن عبد الله بثمانمائة درهم وكان عليه دين فأعطاه وقال قل دينك، متفق عليه. باب الكتابة. والكتابة أن يشتري الرقيق نفسه من سيده بثمن مؤجل بأجلين فأكثر. قال تعالى فكاتبوه من علمتم فيهم خيرا، يعني صلاحا في دينهم وكسبا. فإن خيف منه الفساد بعتقه أو كتابته أو ليس له كسب فلا يشرع عتقه ولا كتابته، ولا يعتق المكاتب إلا بالأداء، ولا يعتق المكاتب إلا بالأداء، لحديث المكاتب عبد ما بقي عليه من كتابته درهم، رواه أبو داود. وعن ابن عباس مرفوعا، وعن عمر موقوفا أيما أمة ولدت من سيدها فهي حرة بعد موته، أخرجه ابن ماجه. والراجح الموقوف على عمر رضي الله عنه والله أعلم. كتاب النساء.
هذا باب العتق، عرفه بقوله تحرير الرقبة وتخليصها من الرق. وقد ذكرنا قريبا في موانع الإرث أن الرق عجز حكمي يقوم بالإنسان سببها الكفر، أباح الله تعالى للمسلمين إذا تغلبوا على الكفار أن يشكوا نساءهم وذريتهم، فتصير النساء رقائق والذرية الذين دون البلوغ أرقى مملوكين للمسلمين. لما أنهم كانوا كفار وكانوا عبيدا للشياطين أباح الله أننا إذا تولينا عليهم نجعلهم عبيدا حسيا نسترقهم فيرقون مماليك يتصرف بهم المسلمون ببيع واستخدام ومناقلة وما أشبه ذلك. ثم معلوم أنهم غالبا يدخلون في الإسلام لأنهم غير المسلمين، فيسلم النساء التي يسلينا، وكذلك ينشأ الأولاد ويخرجون مسلمين، ومع ذلك يبقون على الرق لا يعتقون بل يبقون أرقا. ومع ذلك فإن الله تعالى يحب تحرير هذه الرقاب، يحب تحريرها، ولأجل ذلك جعل في الكفارات تحرير الرقاب. ففي سورة النساء في كفارة القتل، فمن قتل من خطأ فتحرير رقبة مؤمنة، تكررت 3 مرات. وفي سورة المائدة في قوله فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. وفي سورة المجادلة قوله تعالى ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة. فالتحرير هو الإعتاق، يعني تصميرها حرة بعد أن كانت مملوكة. لا شك أن هذا دليل على أن الشرع يتشوه إلى العتق، إزالة الرق عن هذه الرقاب، وذلك لأنه إذا كان رقيقا فإن نفعه يكون مقصورا على سيده.